دنها في إطار الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأكدت واشنطن في مقال كتبه سفيرها لدى تونس وقوفها إلى جانب الشعب التونسي في سعيه لتحقيق التحول الديمقراطي. من ناحية أخرى، برر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صمت بلاده إزاء قمع نظام بن علي بأنه كان من منطلق الالتزام بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين: كيف يمكن قراءة التحول في الموقف الغربي من الثورة التونسية ضد نظام بن علي؟ وما هو الدور الذي لعبته النظم الغربية تجاه قضايا الديمقراطية والاستبداد في العالم العربي؟ لطالما تغاضى الغرب وصم أذنيه عن كل صيحات الاستغاثة التي كانت تصدر من ناشطي حقوق الإنسان داخل وخارج تونس تشكو قسوة النظام وقمعه المستمر لكل أشكال المطالبة بالحريات. فقد كان نظام يتمتع بحماية غربية مصحوبة بثناء مستمر عليه بوصفه نموذجا للنظام الذي يجابه التطرف ويحقق التنمية والرخاء لشعبه.
لنحو 4 أسابيع متواصلة ظل الشعب التونسي يواجه آلة الموت التي لم يتردد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في استخدامها بقسوة بالغة على سمع وبصر العالم الذي لم يجرؤ على التفوه بكلمة واحدة تدين هذا القمع المنصب على مواطنين عزل يطالبون بحرية سلبها ل23 عاما. ظل خلالها جلادهم يتلقى آيات الثناء وشهادات التميز من قبل من سموا أنفسهم العالم الحر المختص دون سائر عباد الله بالسهر على الحريات وحماية حقوق الإنسان. فقط وبآخرة خرج الرئيس الأمريكي يعبر عن إعجابه بصمود الشعب التونسي، وكأنه كان ينتظر حتى يكتمل اختبار هذا الصمود ليتفوه بهذه الكلمات التي لم تزد واشنطن في دعمها إجرائيا إلا باستدعاء شكلي ومتأخر لسفير تونس لديها أبلغته خلاله قلقها من استخدام القوة غير المتكافئة، وكأن هذا أقصى ما يجب أن يفعل. أما فرنسا التي تفترض نوعا من الوصاية الأبوية على مستعمراتها السابقة وتونس من بينها، فلم يفتح الله عليها إلا مؤخرا بتعليق أشبه ما يكون بدموع التماسيح عربت فيه عن قلقها من الإفراط في استخدام العنف الزائد ضد المتظاهرين، في الوقت الذي ظلت فيه وزيرة خارجيتها تواصل عرض نصائحها على نظام بن علي حول كيفية تصفية الثورة التي وصفتها الوزيرة الفرنسية بأنها أوضاع أمنية تشهدها تونس. ومع ذلك فإن باريس وواشنطن لا تجدان اليوم حرجا في صك الإدانات لنظام بن علي وفساده وقمعه للحريات بنفس الأريحية التي كانتا تدبجان بها المديحة لنفس هذا النظام. موقف يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية الغرب في مواقفه الإعلامية من الديمقراطية والحريات خارج حدوده، ويعزز الشكوك من ناحية أخرى في دوره الحقيقي في دعم وحماية أنظمة الاستبداد التي تخنق أغلب شعوب المنطقة. وفي هذا يتذكر الكثيرون حديث وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس الذي أقرت فيه بأن بلادها ظلت ولأكثر من 50 عاما ترجح دعم الاستقرار على حساب الديمقراطية في المنطقة العربية، وأنها لم تحصد في النهاية استقرارا ولا ديمقراطية. خلاصة لم تستفد منها واشنطن التي واصلت دعمها لتلك النظم ونظام بن علي من بينها إلى أن فاجأها الشعب التونسي بما لم تحسب حسابه.
إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، وينضم إلينا فيها لمناقشة الموضوع من القاهرة الدكتور عمرو حمزاوي مدير أبحاث الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي، ومن باريس الدكتور عبد الله الكحلاوي سفير الأمم المتحدة السابق لدى أو لدول الاتحاد المغاربي. دكتور عمرو حمزاوي، بن علي كان يعتبر إلى الأمس القريب رجل أمريكا في شمال إفريقيا حليفا لها في حربها على ما يسمى بالإرهاب وفي قضايا أخرى أمنية، وحتى أن له ارتباطات بالأجهزة الاستخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول البعض. كيف تحول هذا الموقف الأمريكي من هذا الرجل ليصبح على عكسه ومؤيدا لمن كانوا بالأمس يستغيثون بالإدارة الأمريكية وتغوض الطرف عن هذه الاستغاثات؟
النقطة الحاسمة هي متى تحول الموقف الأمريكي. وكما تمت الإشارة في التقرير بالفعل لم يتحول الموقف الأمريكي ولم تتحول المواقف الأوروبية من نظام بن علي إلا بعد أن سقط بن علي، إلا بعد أن نجحت الثورة التونسية العظيمة في الإطاحة بالديكتاتور وأجبرت الديكتاتور على الفرار. هنا فقط تحولت المواقف الأمريكية والغربية في تذكير واضح كما تعلم بمواقف أمريكية وغربية سابقة من حكام سلطويين سابقين، الإشارة إلى شاه إيران في منطقة ليست ببعيدة عنا، ولكن الإشارة إلى طائفة طويلة وسلسلة كبيرة من الأسماء في أمريكا اللاتينية والقارة الأسيوية من حكام ديكتاتورين أيادتهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة السقوط ثم انقلبت عليهم. فالتغير لم يأتي قبل أن يسقط الرجل، وإلا كنا بحثنا وحاولنا أن نفكر في مغزى هذا. أما وأن التغير جاء بعد رحيل بن علي، بعد أن أجبر الشعب التونسي بثورته العظيمة بن علي على الرحيل، أنت أمام تفسير رئيسي ثم تفسير ثانوي. التفسير الرئيسي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فرنسا يريدان في هذه اللحظة أن يفتح قنوات اتصال مع الجديد البازغ في تونس، مع الحكومة الانتقالية، مع هذا الخليط من نظام بن علي، بقايا النظام والجديد الذي يؤثر على الساحة التونسية والمشهد المجتمعي هناك، لضمان المصالح التي ضمنها بن علي في لحظات سابقة، وكما أشرت أنت مصالح استراتيجية، أمور تتعلق بالحرب على الإرهاب، مصالح تجارية وما إلى ذلك.
دكتور عفوا المقاطعة، تقول بأن الموقف تغير بعد رحيل بن علي أو هروب بن علي، لكن الأخبار التي ذكرتها الكثير من وسائل الإعلام الغربية تقول بأن الإدارة الأمريكية ضغطت على بن علي أثناء الأزمة، بل وصلت السفير التونسي لديها واحتجت على الطريقة التي تم التعامل بها مع المحتجين. هذا كان قبل سقوط بن علي، يعني هذا أمر يكون كافيا لكي يفسر على أنه تغير من الرجل في موقف الإدارة الأمريكية من الرجل.
لا لم يكن بتغير حقيقي، لأن الإدارة الأمريكية اعتادت إزاء كل النظم العربية القريبة منها وليس النظم العربية المعادية لها في سياستها الإقليمية والدولية، اعتادت مع النظم الصديقة أن تستدعي السفراء، أن تنتج خطابا إعلاميا واضحا ينتقد بعض ممارسات هذه النظم إن في لحظات الانتخابات أو في لحظات خمع المتظاهرين. وبالتالي لم يخرج استدعاء السفير التونسي أو الحديث الأمريكي قبل سقوط بن علي، قبل رحيل بن علي، عن سياق الاعتيادي. بل دعني أشير إليك بصورة محددة، وأنا أحيانا ما أكون على اتصال ببعض المسؤولين عن ملفات الشرق الأوسط في الإدارة الأمريكية، وبدون الإشارة إلى اسم من اتصل بي، كان أول اتصال تلقيته من شخصية نافذة داخل الإدارة الأمريكية تسأل عن الموقف الأمريكي الأفضل، يعني ما الذي ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعله إزاء الثورة التونسية، كان بعد رحيل بن علي بيومين. هنا فقط بدأنا نستمع إلى هذه الآراء المختلفة، إلى تأييد الانتفاضة، إلى الإعجاب بكرامة الشعب التونسي. ولكن الحقيقة الواضحة هي أن الولايات المتحدة وفرنسا استمر في خانة تأييد الدكتاتور حتى راحل. أخيرا التفسير الثانوي أردت الإشارة إليه، الولايات المتحدة الأمريكية في هذه اللحظة ترى ربما فرصة لصياغة مستقبل ديمقراطي في تونس، وتريد أن تضمن أمرين ومع فرنسا.
نعم.
أن تضمن أن
سنعود إلى هذا الأمر، لأن هذا يتعلق بالمستقبل. نعم. يعني هذا نعم. هذا الموقف ربما سيبنى عليه مواقف أخرى للتعامل مع تونس، وهذا ما حاول ساركوزي ربما أن يتصدى له حينما قال بأن فرنسا مستعدة لتلبية أي طلب للمساعدة على ضمان سير العملية الديمقراطية بطريقة مقبولة للجميع. هنا نسأل دكتور الكحلاوي، الموقف الفرنسي هل ربما جاء متأخرا ومحاولة يائسة لترميم ما لحق بموقف فرنسي وصورة فرنسا لدى التونسيين وخاصة النخبة التونسية السياسية جراء تعامل وتعاطي فرنسا مع الأزمة التونسية؟
شكرا سيدي الكريم. أولا وقبل كل شيء أريد أن أترحم على شهدائنا الأبرار وأن أحيي الثورة التونسية النبيلة، وأن أشكر في نفس الوقت الجزيرة على مواقفها الممتازة والنبيلة أيضا تجاه الشعب التونسي وتجاه القضية التونسية.
تفضل دكتور كحلاوي.
موقف فرنسا يا سيدي الكريم.
نعم تفضل، الوقت ضيق.
نعم أنا أسمعك.
شكرا.
نعم، الموقف فرنسا أقل ما يقال فيه أنه موقف متواتر، لأن فرنسا شأنها شأن أمريكا، مصالحها الديمقراطية المتعلقة بها في وطنها فقط، أما دول الجنوب فلا حديث عنها. هناك مصالح كانت فرنسا ترعاها في تونس وتلمع من أجلها صورة بن علي وتغض الطرف عن ما يقوم به الرئيس المخلوع. فإذا موقف فرنسا جاء متأخرا جدا، وهناك تململ كبير من الشعب الفرنسي الشعب النبيل، لأن الشعب متلاحم مع الشعب التونسي، والمثقفين التونسيين المتواجدون الآن في فرنسا يعني أيضا هم في حيرة من موقف فرنسا التي هي تعتبر بلد الحرية وبلد الديمقراطية وبلد الثورة الفرنسية الكبيرة. ففرنسا نستطيع أن نقول أنها تنصلت من الموروث الثقافي، فهناك الكثير من المغاربيين التونسيين والجزائريين والمغاربة درسوا في السوربون وتخرجوا تشبعوا بالثقافة وبالحضارة الفرنسية، ولكن مع الأسف فرنسا لم تراعي هذا، فكان همها أن تراعي مصالحها الضيقة وأن تدافع عن الرئيس بن علي بناء على أنه حصن منيع ضد الإرهاب وضد التطرف الإسلامي، وهو في الحقيقة وهي في الحقيقة مواقف مفتعلة جدا، لأن الإرهاب والتطرف الإسلامي في تونس، تونس معروفة بلد الحضارة، بلد حوار الحضارات، تعاقبت عليها الحضارات، ليس فيها إرهاب مثل ما يوجد في بعض الدول الأخرى، وأن كان وجد بصفة قليلة ونزر قليل ليس بالمعنى الذي أن فرنسا تلمع صورة بن علي لارتكاب الجرائم الفظيعة ضد الشعب التونسي والقمع والبوليس الذي يعني يقوم بأشياء مشينة لا تتمشى مع تعاليمنا الحنيفة ومع الديمقراطية والحرية الحديثة. إذن فرنسا مصلحة الآن وصلت متأخرة
وبالتالي
وصلت متأخرة برأيك فرنسا
كيف سيؤثر دكتور كحلاوي؟ وصلت متأخرة، خطوة متأخرة قد لا تكون مجدية بعدما حاولت أن تصحح الصورة، ولكن كيف سيؤثر ذلك على علاقاتها بتونس في المرحلة المقبلة أو في العهد الجديد؟
وصحيح سيؤثر على العلاقات لفترة طويلة من الزمن، ولكن على فرنسا أن تصلح أخطائها، أن يعني أن تفتح الأبواب وأن تكفر عن ذنوبها. تناهيك سيدي الكريم أن وزيرة الخارجية يعني منصب سيادي في الحكومة الفرنسية أنها تدافع، أنها تحاول أن تساعد البوليس على القمع بتكوين يعني بالتدريب على القمع يعني. فكيف الشعب التونسي أن يتناسى هذا أو أن ينسى هذا؟
طبعا هذا زمنية موقف يصدر عن دولة تدعي أنها تدافع عن الحريات وقلعة من قلاع الديمقراطية في الغرب. دكتور حمزاوي، أشرت قبل قليل عن المستقبل، أريد أن أسأل هنا، هذا الموقف الأمريكي الذي بارك الثورة هل هو من باب تلميع صورة أمريكا التي ارتسمت في أذهان التونسيين بأنها هي التي تدعم هذا الرجل ضدهم وهي التي تتغاضى وتغض الطرف عن انتهاكاته بحقهم، أم لربما هذا الموقف قد يكون في إطار مراجعة لسياسة أمريكية اتجاه ليس فقط تونس وإنما اتجاه الدول العربية أو الأنظمة العربية الحاكمة الموصوفة بالاستبداد؟
لسنا بصدد مراجعة أمريكية لسياسة واشنطن تجاه النظم العربية غير الديمقراطية استبدادية وسلطوية على الاختلافات فيما بينها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية فيما خاصة تونس في مرحلة محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العلاقة الخاصة بينها وبين تونس، وتونس حليف استراتيجي هام، هي تريد ضمان ذات المصالح مع النظام الجديد الذي يتشكل الآن، ثم من جهة أخرى هي تلمع فرصة لمسار ديمقراطي غير مهدد وغير مقلق للولايات المتحدة الأمريكية، ومصدر غياب التهديد أو غياب القلق أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى في من دفع نحو الثورة التونسية فقط الفصيل الإسلامي، بل ربما كان الفصيل الإسلامي وهو مقلق باستمرار للولايات المتحدة ولمصالح حلفائها ولمصالح إسرائيل في المنطقة، لا تجد أن لهذا الفصيل دورا كبيرا فيما حدث في تونس، فهي تلمح فرصة لديمقراطية غير معادية للغرب وتريد أيضا ضمان مصالحها. ولكن المراجعة الحقيقية تحتاج من الولايات المتحدة ومن الغرب، وأنا أعتقد أنهم ليسوا بقادرين على هذا، أن يعني أعيد طرح السؤال حول العلاقة بين السلطوية وبين الاستقرار كما تمت الإشارة في التقرير. إعادة طرح السؤال حول مدى إمكانية بقاء السلطوية العربية إلى الأبد. من يراقب فعل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا قبل أن يسقط بن علي؟ كنت تستطيع أن تقول أن هؤلاء على قناعة تامة بأن بن علي باقي وأنه لن يرحل ربما أكثر من الحكومات العربية المجاورة. نعم. فإذا بقاء السلطوية، ثم هل بديل السلطوية نعم. فقط هو الفوضى ومن ثم حديث الوزيرة الفرنسية على الأمن نعم. أن يستمر وما إلى ذلك؟
لكن دكتور حمزاوي كان لافتا أن تقول واشنطن بأنها تشكك بإمكان أن يكون هناك تمدد للثورة التونسية عفوا إلى دول عربية أخرى. على كل حال سنحاول أن نناقش هذا المحور في إطار حديثنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة عن الدور الغربي في تجاه قضايا الديمقراطية والاستبداد في العالم العربي، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا.
شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في حلقتنا التي تتناول الدور الغربي تجاه قضايا الديمقراطية والاستبداد في العالم العربي. نناقش المحور الثاني يتعلق بدور النظم الغربية في قضايا الديمقراطية والاستبداد. نسأل من باريس الدكتور عبد الله الكحلاوي سفير الأمم المتحدة السابق لدى الاتحاد المغاربي. دكتور، ربما التجربة التونسية تركت الانطباع أو لربما النتيجة التي يستخلص منها أن بعض الأنظمة العربية التي توصف بأنها أنظمة قوية، أنظمة لديها من العوامل ما يمكنها من الاستمرار، أنظمة في واقعها هشة وسرعان ما تنهار أمام أول هبة أو انتفاضة شعبية. إلى أي حد ربما هذا قد يدفع الدول الغربية التي تدعم هذه الأنظمة إلى مراجعة حساباتها في التعامل معها؟
سيدي الكريم، أعتقد شخصيا أن الثورة التونسية المباركة قد فاقت أغلب الدول الأوروبية من سباتها العميق ومن نظرتها الكلاسيكية إلى أن الشعوب العربية شعوب كلها مقهورة ودائما تخضع إلى الرؤساء وإلى الملوك إلى غير ذلك. لكن يبدو أن هناك الآن بعض الدول الغربية مثل فرنسا أنه بدأت تغير نظرتها وتقيم مواقفها مستقبلا، لأن بان بالكاشف أن هذه الشعوب لا يمكن أن تسكت مدى الدهر على الظلم وعلى الطغيان. فأعتقد جازما وبحكم إقامتي في باريس لمدة طويلة أن فرنسا سوف تغير من رأيها، وناهيك أن هناك الآن الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يدعو إلى يعني الوقوف إلى جانب الثورة التونسية وإلى اعتبارها يعني كمثالا يحتذى حتى في الدول العربية التي بعض نظمها ما تزال مهزوزة. إذن لابد من هناك كأن هناك لا أقول عودة الوعي، وأن كأن هناك شبه وعي بقوة هذه الشعوب ومدى نضالها. فأنا أعتقد أن فرنسا سوف تغير رأيها انطلاقا بعدما تهدأ الأمور وتعود الأمور إلى نصابها وتواصل الثورة تطهيرها تونس من الأدران. فأعتقد أن فرنسا ستغير رأيها وسوف تتخذ مواقف إيجابية وتتخلص من النظرة الاستعلائية وأنه كأنه شعب مقهور لا بد أن نقف دائما مع الحاكم وأن ندوس عليه. فإذا الثورة التونسية غيرت هذه المفاهيم وسوف غيرت هذه المفاهيم
بعدما طبعا بعدما دكتور الشعوب غيرت أيضا ربما بعض المفاهيم لدى تلك الأنظمة وأثبتت بأنها لا يمكن تجاهلها في أي معادلة بني عليها علاقات النظم الغربية بالأنظمة الحاكمة. هنا أسأل دكتور عمرو الحمزاوي، هل ربما تنبئ المواقف الأخيرة بتغيير في المعادلة التقليدية التي كانت تتأسس عليها تلك العلاقة بين الغرب والأنظمة العربية، وهي المعادلة المبنية على الاستقرار في تلك الدول بديلا عن الإصلاحات السياسية العميقة والحقيقية؟
يعني لست بمتأكد من مدى حضور في اللحظة الحالية من مدى حضور ملامح أو إرهاصات أولية حقيقية لمثل هذا التغير الذي تشير إليه ويشير إليه الضيف الكريم من باريس. أعتقد أن الدرس الأهم للثورة التونسية بجانب كما أشرت أنت هشاشة النظم السلطوية، النظم التي لا تعتمد على شرعية رضاء المواطنين عنها فيما خص الغرب، الدرس الأهم هو أن المواطن في العالم العربي، أن المواطنين في الدول العربية بإمكانهم أن يسقطوا هذه النظم السلطوية حتى وأن ولاها الغرب، حتى طيب. وأن اعتمدت على التأييد الغربي.
إذا لم تكن هناك إذا لم تكن كما تقول هناك إرهاصات لهذا التغير وهذه الاستراتيجية الجديدة، هل يمكن ربما على الأقل قد تكون هناك قناعة قد تكون تولدت لدى هذه الأنظمة الغربية بأنه لم يعد في مصلحتها الاستمرار في دعم أنظمة كما تقول تفتقر إلى رصيد شعبي؟
نعم، ولكن هنا أحسنت، ولكن هنا الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى باستمرار إلى محاولة الحفاظ على النظام القائم الصديق لها وإقناع قيادات هذا النظام بإدخال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد حاولت الولايات المتحدة هذا في الماضي، ولكن النظم دوما ما تحايلت على المطالب الأمريكية بصياغات مختلفة لا مجال للإشارة إليها الآن. طالما أن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تسأل أنفسها السؤال الرئيسي حول معادلة الاستقرار والسلطوية، وهل البديل للسلطوية العربية على الرغم من مراحل عدم استقرار جزئي يمكن أن يكون أفضل على المدى الطويل، طالما هناك تخوف من طرح هذا السؤال لن تجد نفسك أمام تغير حقيقي في السياسات الغربية، ولكن تجد نفسك أمام ضغوط جزئية أو محاولات جزئية الآن لاستغلال الفرصة السانحة بالفعل لتونس. الولايات المتحدة ستحاول أن تدعم الفترة الانتقالية، ستطالب الحكومة الانتقالية بجدول زمني محدد لإجراء الانتخابات، لإجراء إصلاحات دستورية وسياسية وتشريعية، كل هذا صحيح، ولكن كل هذا دون مقام إعادة طرح السؤال الاستراتيجي الحاكم في مقابل السلطوية هذه، السلطوية نعم. الصديقة للولايات المتحدة
وهذا ربما دكتور
أنت خلينا عنه
نعم عفوا، وهذا قد يدفع إلى فعلا هذا الكلام يدفع إلى القول ربما هذا ما يعزز ما ذهبت إليه بعض المسؤولين الأمريكيون حينما قالوا بأنهم يستبعدون أن يكون للثورة التونسية امتداد في دول المنطقة. هل هو الأمر كذلك دكتور عبد الله الكحلاوي؟
أعتقد سيدي الكريم أن هناك يعني هناك استفاقة، هذه الاستفاقة ولا تنسى يعني مربوطة أيضا بالوضع الزمني لهذه الثورة. الثورة يعني ما زالت في بدايتها، لم يمضي عليها شهر أو نصف شهر، فهناك تململ كبير في الأوساط الغربية، هناك المثقفون، هناك أيضا الأحرار يعتقدون أنه ولا الزمن الولاء للسلطوية للحاكم المتغطرس، الحاكم الذي هو أيضا موالي للغرب بطريقة عشوائية أو بطريقة بدون تفكير. فأعتقد أن الآن هناك يقظة، ومن جراء هذه اليقظة فرنسا سوف تغير، فرنسا خاصة تجاه تونس لأن ارتباطها قوي بتونس، سوف تغير توجهها مستقبلا، لأنه أيضا لا تنسى أن فرنسا هناك أحزاب وهذه الأحزاب حرة وديمقراطية، والسياسي المسار السياسي نعم. يتغير دائما
نعم. فلم لكن أريد أبقى في إطار
فلن تنظر إلى تونس على أنها المعجزة
دكتور الاقتصادية. أريد أبقى في إطار سؤالي عن مسألة امتداد الثورة أو لربما انتقال التجربة إلى دول أخرى في المنطقة في دقيقة دكتور عمرو حمزاوي.
في هذه اللحظة الغرب الرسمي وإشارات الدكتور من باريس هامة حول التمييز بين الغرب الرسمي وغير الرسمي. رأي العام متعاطف معنا وأحزاب المعارضة. الغرب الرسمي ما زال يستبعد إمكانية أن تمتد الثورة التونسية إلى الجوار الإقليمي، سواء الجوار المباشر في شمال أفريقيا أو فيما وراء ذلك، ولكنه يلمع إرهاصات تململ اجتماعي بحكم سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية، وسيحاول أن يضغط على الحكام الأصدقاء لا لكي يدخلوا تغييرات جزئية تبقي على النظم وتعطي للمواطنين مسحة من الوقت حتى لا يعانوا من ضغوط الحياة المعيشية بصورة متصاعدة. الهدف الأسمى للغرب ما زال الحفاظ على النظم القائمة وليس تغييرها.
شكرا لك دكتور عمرو حمزاوي، مدير أبحاث الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي من القاهرة، ونشكر من باريس الدكتور عبد الله الكحلاوي سفير الأمم المتحدة السابق لدى دول الاتحاد المغاربي. بهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج وراء الخبر. غدا بإذن الله قراءة جديدة في وراء خبر جديد. إلى اللقاء بحول الله.
هذا البرنامج برعاية كافاك، شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
أينما كنت وفي أي وقت ومهما كان جوالك، يمكنك أن تحصل على آخر الأخبار وأكثر على ma.aljazeera.net. ما هي أسباب انطلاقة الثورة؟ هل هي بداية تحول ديمقراطي؟ ما هي إسقاطاتها على بقية دول العالم العربي؟ كيف يتعامل الغرب والعرب مع التغيير الحاصل في تونس؟ ثورة تونس الشعبية، الخلفية والمغزى والمآلات في العمق، مع الدكتور عزمي بشارة، غدا في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. على فرعون في الأرض وطغى وتأله فكان من المهلكين، لكن ماذا عن المتسلطين اليوم في دول شتى؟ وما نصيبهم من إرث فرعون؟ وكيف نتحرر من أخلاق الطاغية الطغاة والتصدي لهم؟ في برنامج الشريعة والحياة مباشرة اليوم في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، برعاية شركة الكهرباء والماء القطرية، حضارة وتقدم. أحمد بن نور مدير الأمن والمخابرات التونسي الأسبق في الحلقة الأولى من شهادته على العصر.
كان دائما حريص ورقيبا في كل الأزمات اللي وقعت بين تونس وفرنسا، حتى بعد الاستقلال، حتى في قضية بنزرت، دائما يسعى باش الأمريكان يكونوا إلى جانب.